أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الحافظ رحمه الله: ومعرفة آداب الشيخ والطالب، أي ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا الدنية مع تحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. فهذه من آداب الشيخ. وكانوا رحمهم الله يجلون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدا، ومشهور ما وقع لمالك رحمه الله من ذلك. فمشهور عنه أنه إذا أراد أن يحدث اغتسل وتطيب وحمل البخور بين يديه حتى يكون في مجلسه أثناء التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم ما كان من ضرب العقرب له 10 ضربة وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يحرك ساكنا. فلما قيل له في ذلك بعد أن انتهى المجلس قال: ما كنت لأقطع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الشيء. فوقروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الحديث في صدور الطلاب وقد صاروا بعد شيوخا. ومعلوم أنهم كانوا في مجالسهم يضبطون المجالس عند التحديث جدا، وكان بعضهم يبلغ في ذلك حد العنت، فإذا ضحك واحد من الطلاب في المجلس قال: لا حدثتكم شهرا، وينقطع عن الخروج إليهم بالتحديث شهرا. وهذا يضر جدا، لأنهم يأتون من الآفاق من أجل تلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بقوا معطلين شهرا من غير سماع أضرهم ذلك جدا. وأما في هذا الزمان فلو قال عالم: لا حدثتكم سنة، لقالوا أحسن، يا ليته يزيد في المدة. كانوا إذا ضحك واحد من الطلاب في مجلس الحديث والتحديث يغضب أحدهم ويقول: أتضحك وأنت تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان بعض الطلاب يتحذلق، فلما قال له الشيخ هذا قال هو للشيخ: أليس الله تبارك وتعالى قد قال وأنه أضحك وأبكى؟ قال: نعم، وقد ضحكت فابكي إذن، وقد جعلت القسمة ثنائية، وقد ضحكت فابكي إذن. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، كما قال مجاهد فيما علقه البخاري في الصحيح: فإن الجهل قد تربع بين الكبر والحياء. الجهل جلس متربعا بين الكبر والحياء، فلا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، وعليه أن يذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. فإحياء العلم المذاكرة، وآفته النسيان، كما ذكر ذلك الرام هرمزي في المحدث الفاصل عن علقمة رحمه الله. فلا بد من الاهتمام بآداب الطلب، وهي جملة كبيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. منها ما ينبغي أن يتوفر في كل مسلم كإخلاص النية لله تبارك وتعالى في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من تعلم العلم لغير نية صالحة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليقال عالم، ومن قرأ القرآن ليقال قارئ. فذكر صلى الله عليه وآله وسلم أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، فذكر الرجل يستشهد فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذاب، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وتأمل في حب المحمدة وفي حب الثناء من الناس، مع أنه أمر فارغ ينحل في النهاية إلى ما لا يفيد، لأن الناس مهما أثنوا عليه فإن ثناءهم لا يسد لك جوعة ولا يواري لك عورة ولا يكف عيالك عن الطلب من جوع وظمأ ومسغبة، ولكن من أجل حب المحمدة يعرض نفسه للقتل فيموت قتيلا يحسب نفسه شهيدا، وما خرج إلا لأن يقال فلان جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذاب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذاب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد بيّن سلفنا رحمهم الله أن معالجة النية من أشق ما يكون. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال أبو يوسف: يا قوم أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نسأل الله العافية والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على وجوب الإخلاص في الطلب كما في حديث أبي هريرة الذي مر. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرر نيته في طلب العلم، وأن يسأل نفسه بإخلاص متجردا: لما تطلب العلم؟ والنية التي ينبغي أن تكون في قلب العبد المسلم الطالب للعلم الشرعي نية مركبة، فينوي أن يعرف دينه ليعبد ربه على بصيرة. فهذا أول مهم في تعلم العلم، أن تتعلم العلم لتعمل به، أن تعرف دينك من أجل أن تطيع ربك تبارك وتعالى، وأن تزيل الجهالة عن نفسك، وأن تعلم إخوانك من المسلمين، وأن تدعو بذلك العلم إلى الله رب العالمين، وأن ترد شبهات الزائغين عن دين رب العالمين. فهي نية مركبة من نيات. وأما من طلب العلم لغير ذلك فقد توعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كما في حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. نسأل الله العافية. ويجب على طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة وبالتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، مع المحافظة على الوضوء ونظافة الجسم وحسن المظهر من غير تكلف على قدر الطاقة والوسع. قال ابن أبي حاتم: ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري قال: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحد أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن أحمد رحمه الله كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. يقول رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. لا يفهمن من الحض على طهارة الثوب ونظافته الدعوة إلى المغالاة والترفع في الثياب، وإنما هي شيء وراء ذلك. كيف وقد روى عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البذاذة من الإيمان. والحديث صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. البذاذة من الإيمان يعني التقشف. قال ابن الأثير: البذاذة رثاثة الهيئة، يقال بذ الهيئة وباذ الهيئة، أي رث اللبسة، أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. وروى الخطيب رحمه الله بسنده عن أبي عبد الله البوشنجي قال: وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها من الإيمان، فهي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش، وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا. يقال فلان بذي الهيئة رث الملبس، والله تعالى أعلم. قال الخطيب رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك تضع من القدر وتزيل المروءة. قال مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. عن محمد بن الحسين قال: قال سعيد بن عامر: كنا عند هشام الدستوائي فضحك رجل منا، فقال له هشام: تضحك وأنت تطلب الحديث؟ وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ضحك رجل عند هشام الدستوائي فقال له هشام: يا فتى تطلب العلم وتضحك؟ قال فقال: أليس الله أضحك وأبكى؟ قال هشام: فابكي إذن. فطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت ونظافة الثوب والبدن، وهذا مطلوب من كل مسلم، وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار. وقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال النووي رحمه الله: غمط الناس معناه احتقارهم، وبطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحرص عليه، فعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. قال الألباني في مختصر الشمائل: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. والسكة بضم السين وتشديد الكاف طيب أسود يخلط ويعرك ويترك، وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر. كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحنا خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في مسجدنا. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المسلم قص شاربه، أو تقليم أظافره، أو حلق عانته، أو نتف إبطه أكثر من 40 ليلة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال النووي في الشرح: معناه لا يترك تركا يتجاوز 40، لأنهم وقت لهم الترك 40، بل لا يتجاوز 40. حض النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك، ورغب فيه الأمة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم من رواية أبي هريرة. فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره، وطهارته باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها. وأولى الناس بذلك هم أهل العلم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وآله وسلم. وأما طهارة الباطن فعلى طالب العلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخبار، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال تعالى: إنما المشركون نجس، تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس. فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن، ولكنه نجس الجوهر، أي باطنه ملطخ بالخبائث، والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه. وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب، فإنها مع خبثها حالا مهلكات في المآل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه، أي أبطأ عليه. وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري في الصحيح. القلب كالبيت الذي هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم، وهو محل استقرارهم. والصفات الرديئة كالغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وغيرها كلاب نابحة، فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه، والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارة القلب عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، فالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه من رواية النعمان رضي الله عنه. قال سهل حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، فلا بد من تطيب القلب للعلم وتطيب القلب بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فللذنوب والمعاصي آثار بالغة السوء في الحرمان من العلم وفي محق بركته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال مالك: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. قال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: أيش وقوفك؟ قلت: يا عم أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين. غب الأمر ومغبته عاقبته وآخره. قال: فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب ولا تلك العاقبة. قال: فنمت ليلة وأنا أفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله، نسأل الله العافية. فإن قلت: كم من طالب رديء الأخلاق حصل العلوم، فهيهات ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة. فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة. وهل رأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا؟ إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقونه بألسنتهم مرة ويردونه بقلوبهم أخرى، وليس ذلك من العلم في شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب. وقال بعضهم: إنما العلم الخشية، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكأنه أشار إلى خص ثمرات العلم. ولذلك قال بعض المحققين معنى قولهم: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، أن العلم أبى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته، وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه. وأما حقيقة العلم فهيهات بمبعدة عن كل من لم يطهر للعلم قلبه. فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء والفقهاء المحققين برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، فيقال: إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما، وإنما غناؤه من حيث كونه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى. فحرف المسألة يدور على طهارة القلب وخضوع الجوارح لأحكام الشرع، فعلى طالب العلم أن يتعهد باطنه بالرعاية وظاهره بالسنة حتى يفتح الله عليه من العلم أنواره ومن الحكمة كنوزها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن آداب طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد، لأن الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. العوائد: السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. وربما كفروه أو بدعوه أو ضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافق والمنكر عندهم ما خالف. فهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين والعامة، فربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سننا، بل هي أعظم عندهم من السنة. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب. من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد والنفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقة، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس. والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وعلى قدر شرفه وفضله على ما سواه. فالوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتدليل العوائق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله عرف حقيقة الدنيا وأنها أيام يسيرة ولذات منقضية وأوهام كالسراب، فقال رحمه الله: إذا ذكر الموت هان كل شيء من أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. على الإنسان إذا أراد الطلب أن يكون شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى، فإن في العلم شغلا عن متاع الحياة وزخرفها، وإنها أيام قلائل. قال أشعث أبو الربيع: قال لي شعبة: لزمت سوقك فأفلحت وأنجحت، ولزمت أنا الحديث فأفلست. وقال سفيان بن عيينة: سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست حتى بعت طسطا لأمي بسبعة دنانير. وعن الزبير بن أبي بكر قال: قالت ابنة أختي لأهلنا، يعني لامرأته: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال: تقول المرأة وهي زوجه: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. قول شعبة وما بعده من الأقوال إنما أراد به شعبة بيان حقيقة ما حصل معه أولا، وأراد النصح لتلاميذه أصحاب الحديث الذين يستغرق طلب الحديث جميع أوقاتهم، فلا يتمكنون من الكسب الذي يسد حاجتهم وحاجة من يعولون، فيصبحون عالة على الناس، وهو خلاف ما أمرت به السنة المطهرة. ولا يفهمن من كلام شعبة رحمه الله أنه يتحسر على ما فاته من الدنيا، كلا، فقد كان زاهدا كريما، حتى إن المهدي أهداه 30,000 درهم فقسمها. ومن أحب المزيد من معرفة كرمه وزهده فليراجع سيرته في الحلية لأبي نعيم. ولا يفهمن من كلامه أنه يريد صرف الناس عن طلب الحديث، وإنما يريد منهم أن يطلبوا الحديث ويكسبوا معاشهم. قال سفيان بن عيينة: لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. والمراد بالمحابر هنا المحابر التي يستعملها أصحاب الحديث، ويصطحبونها معهم أينما ذهبوا لكتابة الأحاديث التي يتلقونها. والمراد بقول سفيان إن غالب أصحاب الحديث تشغلهم كتابة الحديث والعناية به عن كسب معاشهم وقوت عياله، فبذلك يبقى أهله وولده في حاجة وعوز، فأشكون بسبب تلك المحابر التي شغلت كاسبهم ومعيلهم. قال ابن جماعة: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول، أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فقد قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل، أي ذهب عقله وتحير، فلا يمكن أن يشير عليه. القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه، مع الاقتصاد في السعي وتفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. والأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر، أي على خطر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم من رواية ثوبان رضي الله عنه: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم في الصحيح. وأخرج مسلم بسنده عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال الناوي رحمه الله: قوله قهرمان بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء هو الخازم القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. وإذا كان ذلك كذلك، فينبغي أن تحمل نصوص السلف في إيثار الفقر مع طلب العلم على أن ذلك مع بلوغ حد الكفاف ومع القيام بشأن من يعول، وأن المذموم من ذلك هو الإغراق في طلب الدنيا، وهو الحرص على متاعها وإنفاق الساعات في جمع حطامها. كان السلف رضي الله عنهم يحبون العلم حبا ربما أضر بدنياهم. أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك من شيء. هذا في الصحيحين. وعن أبي هريرة فيما رواه البخاري قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي فينقلب بي فيطعمني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي رضي الله عنه: أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في عصره. وكان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كان يقنع بالقوت ولا يجمع المال لذخيرة ولا لغيرها، لا يزيد على القوت، فإذا حصل القوت من الوجوه المباحة فإنه يكتفي بذلك وليس هو من الخدمة بالأجر، رحمه الله. أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أعوام فقد تأخر إسلامه رضي الله عنه، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لإخلاصه للعلم وحذف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. فينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فقد روي عن الإمام أحمد أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت أي غابت وبعدت عنه المسألة، فقال: أخرجوها يعني الجارية إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق. فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر من آداب طالب العلم، فمن أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي الإمام رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. قال ابن قدامة رحمه الله: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال: هلم، فقلت أكلت حتى لا أستطيع. قال سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة إلى الطعام، فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه، والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها، فمدار الأمر على أخذ النفس بالورع في كل حين وحال، والورع من منازل السائرين إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيه ترك الفضلات. على الإنسان أن يطيب مطعمه وأن يبتعد عن الشبهات، لأنه لا يمكن أن يحصل العلم مع أكل الحرام، وعلى طالب العلم أن يدمن ذكر الله رب العالمين في كل حال وحين، فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم، ومن صدف عن الذكر فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق إليه هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. قال ابن القيم عنه رحمهما الله تعالى: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا، وكان من أسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينة وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون وحده المستولي على هموم العبد وعرفانه وإرادته، وجنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام قلبي وإراحة نفسي، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما قريبا هذا معناه. فالقلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك القلب صدئ، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى وقع جلاؤه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت غفلته أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب ولم تنطبع فيه صورة المعلومات حينئذ، فإنه لا حيلة في وصول العلم إليه إلا بجلائه، حتى يرى الباطن صورة الحق، وحتى يرى إذا ما فسد القلب بكثرة الصدأ عليه يرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق على ما هي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إخواننا من طلاب العلم، لما أغرق الصوفية فيما يزعمونه ذكرا وجعلوا له المواضعات وأخذوا هم يحاربون تلك البدع، نسوا أن الذكر من أعظم أصول من كان سلفيا متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. قال: وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لمن يذكر ربه ومن لا يذكره، فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي رواية في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فطالب العلم ينبغي عليه أن يستمسك بالعروة الوثقى، وينبغي عليه أن يجتهد في أكل الحلال وفي البعد عن الشبهات، وينبغي عليه أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، وعليه أن يقلل الطعام والمنام والكلام ما أمكن، لأنه إذا ما تعود استدامة الشبع فإنه لا يمكن أن يأتي منه شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. وقد مر أبو هريرة بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، والخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، أي محسنا ملينا، والترقيق التليين. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة صميطا بعينيه قط، والصميط ما أزيل شعره بماء ساخن وشوي جلده، وإنما يفعل ذلك بصغير السن وهو من فعل المترفين. وينبغي على طالب العلم ألا يزيد نومه في اليوم والليل على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. قال الزرنوجي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على فراشه 40 سنة، وكان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده كأس الماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إن النوم من الحرارة، فلا بد من دفعه بالماء البارد. كثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم ولا هم منها بسبب قريب أو بعيد، بل شأن طلبة العلم الجد والحرص، ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وأما تقليل الكلام فقد قال النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن عبد البر رحمه الله: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. هذا القول مروي عن يزيد بن أبي حبيب، وقال: في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. وقال: إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. وقال أبو الذيال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان، خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. قال ابن عبد البر: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. قال أبو حاتم رحمه الله: طلب رجلان العلم، فلما علم صمت أحدهما وتكلم الآخر، فكتب المتكلم إلى الصامت: وما شيء أردت به اكتسابا بأجمع في المعيشة من لساني. فكتب إليه الصامت: وما شيء أردت به كمالا أحق بطول سجن من لساني. وجاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. قال: زدني. قال: لا تلابس الناس. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال: فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. وعن أبي حيان التيمي قال: كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه، وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد. آفات طالب العلم تقابل الآداب مقابلة تامة، فعلى طالب العلم أن يجتهد في تحصيل الآداب وهي كثيرة، وعليه أن يتوقى الآفات وهي كثيرة أيضا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ذكر الحافظ مشيرا إلى ذلك طرفا يتعلق بآداب الطالب وبآداب العالم، ثم قال رحمه الله: وسن التحمل والأداء. أي ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه، أي أدى ما تحمله بعد إسلام، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. هذا كله مما يتعلق بالتحمل. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. قال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، يعني أداء العلم، أنه يكون عند بلوغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك رحمهم الله. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. ثم ذكر العرض، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وهذا كله مما ذكره المحدثون رحمهم الله وكتب فيه العلماء، وتجد هذا في ضوابط الكتابة عند المحدثين، حتى إنهم وصفوا كيفية صنع المداد وقطع الأوراق وما يكون من هيئة الكتابة إلى غير ذلك من تلك النظم التعليمية التي وضع أصولها المحدثون رحمهم الله. ثم ما يكون من الضرب ومن المحو ومن القشط إلى غير ذلك بسكين وبغير سكين، حتى إنهم كانوا يعدون من المروءة أن يرى المداد حول فم الرجل، لأن بعضهم كان إذا أراد أن يمحو شيئا وقد كتبه بالمداد لعقه بلسانه، فيرى ذلك بعد حول شفتيه وفي وجهه، ويعدون ذلك من المروءة، لأنهم يدلون بذلك على أنهم يطلبون ماذا؟ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا يجتهدون في صفة كتابة الحديث، وقد وضعوا لذلك القواعد رحمة الله عليه، يعنون بذلك الكيفيات التي يروى بها الحديث والآداب التي ينبغي التحلي بها وما يتعلق بذلك، وقد مرت أطراف من ذلك، حتى إنهم بحثوا في هل تجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه. قال بعضهم وقد روي ذلك عن مالك وأبي بكر الصيدلاني الشافعي وأبي حنيفة، قالوا لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه حتى ولو كان قد كتبه في مجالس السماع. وأما المتساهلون فقد رووا من نسخ غير مقابلة، لم تقابل بأصولها، منهم ابن لهيعة. وأما المعتدلون المتوسطون وهم جمهور أهل الحديث فقالوا إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب إن غاب عنه الكتاب أو كان حاضرا إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. حتى بحثوا في رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه، فإذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وفي ضبطه وفي المحافظة على الكتاب الذي كتب فيه، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، إذا كان ذلك كذلك صحت روايته عند الأكثر، ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ. فيكون الضرير كالبصير الأمي الذي لا يحفظ، لأن الأمر ليس في أن يضيع المرء عمره في مسائل يعدها طلبا للعلم وليست في الحقيقة بطلب للعلم. العلم ما نفعك الله تبارك وتعالى به وأورثك الخشية، ليس عن كثرة الرواية ولا غزارة المحفوظ، ولا أن تحفظ حرفين فتعمل بهما خير لك من أن تحمل وقرين. أن تحفظ حرفين خير لك، أن تعمل بحرفين خير لك من أن تحفظ وقرين. فالمهم هو العمل بما علمك الله تبارك وتعالى، فاحرص على هذا ولا تفرط فيه، فإن العلماء قد كتبوا فيه وصنفوا ودلوا عليه وعملوا به رحمة الله عليه. صفة العرض ومقابلته ما كتب مبينا مفسرا يشكل المشكلة وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى، ثم يعرض مع الشيخ المسمع مقابلا ما كتب على محفوظه أو على نسخته، أو يعرض على نسخة ثقة غيره أو على محفوظه، أو يعرض هو مع نفسه شيئا فشيئا، فهذا كله من المقابلة. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه، أي تصنيف الحديث، إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم بالفضل كالعشرة المبشرين وأهل بدر، أو إن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها أي العلل على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. فذكر أنواع التصنيف في الحديث، وعلى كل من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف لجمع متفرق أو توضيح مشكل أو ترتيب غير مرتب أو فهرسة غير مفهرس، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت، وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته. وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة، فمن أشهرها الجوامع، والجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة، كالجامع الصحيح للبخاري رحمه الله. ومن أنواع التصنيف في الحديث المسانيد، والمسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق به الحديث، كمسند الإمام أحمد رحمه الله. ومن أنواع التصنيف في الحديث السنن، وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام، وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك، بل هي مقصورة أي السنن على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام كسنن أبي داود. ومن أنواع التصنيف في الحديث المعاجم، والمعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا، كالمعاجم الثلاثة للطبراني، وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير. فالمعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا. ومن أنواع التصنيف في الحديث العلل، وكتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها، وذلك كالعلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني. ومن أنواع التصنيف في الحديث الأجزاء، والجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث، أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء، كجزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري رحمه الله. ومن أنواع التصنيف في الحديث الأطراف، وكل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبا وإما مقيدا لها ببعض الكتب، كتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، فهذا مثال لكتب الأطراف. وأما المستدركات، فالمستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، كالمستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم. وأما المستخرجات، وهي من أنواع التصنيف في الحديث، فالمستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول، وربما اجتمع مع المؤلف الأول في شيخه أو من فوقه. ومثال المستخرجات المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني. قال الحافظ رحمه الله: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وهو ما يناظر ويقابل سبب النزول بالنسبة لآيات القرآن المجيد. وأسباب النزول على قسمين كبيرين: خاص قد نزل لسبب معين، وعام لهداية الناس وبيان الأحكام وتوضيح العقائد إذ جعله الله نورا وهدى. والأحاديث أيضا في أسباب الورود على قسمين كبيرين: على قسم عام، وهذا هو الغالب على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أرسله الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، فأدى الوحي المعصوم الذي أوحاه الله تعالى إليه. وسبب ورود خاص يكون مرتبطا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقاله من البيان أو من الأحكام. ومعرفة سبب ورود الحديث من أهم المهمات، لأن الحكم ربما توقف على معرفة سبب الورود. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم تكلم عن الشعر وذمه، فقال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه أي حتى يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا. وفهم كثير من الناس أن الإسلام يحارب الشعر بإطلاق، حتى عاب كثير من أهل العلم الشعر ولو كان في النظم وما أشبه، ولو كان في الحكمة وما شاكلها، وليس ذلك كذلك. فإن الله تبارك وتعالى برأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الشعر وقوله لمقام النبوة، ولكنه كما في صحيح مسلم نفسه كان يطلب سماع شعر أمية بن أبي الصلت، وكان راوي شعر أمية يأتي بالقافية أي بالقصيدة، قال حتى أسمعته 100 قافية وهو صلى الله عليه وسلم يقول هيه، يستزيده حتى إذا ما فرغ الراوي من إنشاد شعر أمية قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه. وأما سبب ورود الحديث الذي مر لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا، فإنه يوضح لنا موقف الإسلام من الشعر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فسمع راكبا على راحلة ينشد شعرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال العلماء إن ذلك المنشد على راحلته في الصحراء لعله كان ينشد شعرا يمدح فيه الآلهة، أو لعله كان يذكر شعرا في المنافرات مما يهيج الإحن والفتن بين القبائل، أو لعله كان ينشد شعرا داعرا مما لا يصح ولا يجوز أن يقال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا الشيطان خذوا الشيطان. فمعرفة سبب ورود الحديث من المهمات في هذا الباب. صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. قال الحافظ رحمه الله وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع في مبسوطاتها، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع في مبسوطاتها ولتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من شرح وتعليق على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، كلاهما للحافظ ابن حجر المتوفى 52 و800 رحمه الله رحمة واسعة، وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الأحد 19 من شهر ربيع الثاني 31 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. الموافق بقدر الله تعالى للرابع من شهر أبريل 10 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 31 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للـ20 من شهر مايو 10 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الشرك والكفر والفتن والبدع وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.